بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ونبتدئ معكم بحول الله جل وعلا الحديث عن صفات الله تعالى. وكما ذكرنا لكم، كما أن لأسماء الله جل وعلا صفات، كذلك كما أن لأسماء الله جل وعلا قواعد، فكذلك للصفات قواعد. وسبب الفصل بين الأسماء والصفات وهو أن لكل ما يتعلق به من القواعد، وأهل السنة والجماعة يجرون قواعد الأسماء على الصفات، إذ لا فرق بينهم في القواعد، لأن الجميع يرجع إلى الكتاب والسنة، إنما من باب التقسيم والسبر والفهم احتاج العلماء أن يفصلوا قواعد للأسماء وقواعد للصفات. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، أي القاعدة الأولى من القواعد التي تتعلق بصفات الله جل وعلا، قال: صفات الله تعالى كلها صفات كمال. انتقل المصنف رحمه الله الآن في الحديث عن القاعدة الأولى في صفات الله، فقال: إن صفات الله تعالى كلها كمال، أي بالغة في الكمال، غايتها ومنتهاها، ولا يمكن أن يتصور كمال في العقل إلا وصفات الله جل وعلا لها من ذلك الأكمل والأعظم. وصفات الله جل وعلا لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فهي لا تشبه صفات البشر التي يعتريها النقص ويعتريها القصور ويدخل فيها الخلل. وصفات البشر التي هي محدثة، أي أنها مخلوقة، وكذلك يعتريها الموت ويعتريها الفناء ويعتريها المرض ونحو ذلك. أما صفات الله جل وعلا فهي صفات كمال، تشترك مع المخلوقين في الاسم فقط، وأما في الحقيقة والمسمى وفي أصل أما في الحقيقة والكنه والكيفية فتختلف اختلافا تاما. فالله جل وعلا وصف المخلوقين بالسمع والبصر ونحوها، ووصف نفسه بأنه سميع وبصير، والتشابه بينهما إنما هو تشابه في الاسم فقط. وأما إن نظرت إلى الكيفية وإلى الاتصاف، فالله جل وعلا له من ذلك ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فسمع الله سمع عظيم لا نقص فيه، ورحمته جل وعلا وسعت السماوات والأرض، وغضبه جل وعلا يقع بمشيئته ويختلف عن غضب المخلوقين. قوله هنا صفات الله تعالى صفات كمال، وذكر الكمال هنا لئلا يفهم أن صفات الله جل وعلا ثمة بينها وبين المخلوقين ماذا؟ تشابه. فقال لا نقص فيها، ليدفع النقص عن صفات الله جل وعلا. ثم مثل المصنف رحمه الله بعدة أمثلة لصفات لله جل وعلا اختص الله ببلوغها منتهاها وغايتها، قال: كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. هنا أتى المصنف رحمه الله بهذه الصفات على سبيل التمثيل لاختلاف صفات الله عن صفات ماذا؟ المخلوقين. فحياة الله جل وعلا لا يعطيها نقص، ولم تسبق بعدم، ولا يعتريها الفناء، فحياته وعلمه وقدرته وسمعه وبصره كل هذه الصفات تختلف اختلافا تاما عن ماذا؟ عن صفات المخلوقين. فعلم البشر سبقه جهل، وكذلك يلحقه النسيان، وعلم البشر قاصر، كما قال جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا ماذا؟ قليلا. وكذلك سمع المخلوق له حد يسمعه، وبصره له مسافة يبصر بها، وعينه الجارحة لها أمد تنظر إليه، ويعتريها ما يعتري ماذا؟ أعين المخلوقين من الأسقام والأمراض. فصفات الله جل وعلا كاملة في وجودها، كاملة في بقائها، ولا نقص فيها بوجه من الوجوه. والمعطلة أحبة الكرام لما نظروا إلى صفات المخلوقين فوجدوا فيها النقص، قاسوا صفات الله على صفات المخلوقين، فقالوا: ننفي الصفة عن الله جل وعلا حتى لا نشبه الله بخلقه، والخلق فيه من القصور ما يرونه كثيرا، فقالوا: حتى ننزه الله أن تكون له أذن، أو ننزه الله جل وعلا أن تكون له يد جارحة، أو ننزه الله عن العين الباصرة، فننفي هذه الصفات حتى لا يشابه المخلوقين ولا يعتري صفاته جل وعلا النقص، وزعموا ذلك من باب التنزيه. نحن نقول: أصلا صفات الله جل وعلا ليس بينها وبين المخلوق إلا الاشتراك في الاسم فقط، وإلا الحقيقة والكنه والكيفية فكما أن ذات الله جل وعلا تليق به فصفاته تليق به، لأن صفات الله تابعة لماذا؟ لذاته جل وعلا العلية العظيمة. هنا أحبتي الكرام المصنف ذكر هذه القاعدة، وهي أن صفات الله كلها صفات كمال، وذكر الأدلة على هذه القاعدة، قال: وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. السمع أحبتي الكرام المراد به الكتاب والسنة الصريحة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء قديما كانوا يعبرون بالسمع عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة جميعا، ماذا؟ من باب التغليب ومن باب الاستدلال. لذلك العلماء قالوا: قد دل على هذا دليل السمع. فعلا القرآن من أوله إلى آخره وهو يقرر أن صفات الله جل وعلا ماذا؟ صفات كمال. قال: والعقل والفطرة. هنا المصنف رحمه الله نوع في الاستدلال بين العقل وبين الفطرة ليقيم الحجج على هؤلاء المعطلة في إثبات الصفات، إذ أن صفات الله دل الدليل من الكتاب والسنة ومن العقل وحتى الفطرة تدل على أن صفات الله جل وعلا كاملة ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأنها لا تشبه صفات ماذا؟ المخلوقين. وهنا ننبه على أن التنويع في الاستدلال من طرائق أهل السنة منذ العهد القديم، أنهم ينوعون في الاستدلال على أهل الباطل، فإن كانوا لا يقرون بالسمع فنقول لهم دليل العقل يدل، وإن كان السمع والعقل لا يقران به نقول إن الفطرة السوية دلت على إثبات ماذا؟ الصفات، وأنها صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه كما ذكر العلماء رحمة الله جل وعلا ماذا عليهم. هنا المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال: وأما السمع. الآن بدأ المصنف يستدل لك بالأدلة السمعية من نصوص الكتاب والسنة على إثبات ماذا؟ على إثبات أن صفات الله كاملة وصفاته عالية وصفاته جل وعلا لا نقص فيها. قال الله جل وعلا: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى أي الوصف ماذا؟ الأعلى، له جل وعلا الصفة العليا، الصفة الكاملة، الصفة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وكلمه وقوله هنا الأعلى أي الذي بلغ في الوصف منتهاه وعلوه، لأن المثل من بين إطلاقه ماذا؟ الوصف، مثل الجنة أي وصف ماذا؟ الجنة. وله المثل الأعلى أي الوصف ماذا؟ الأعلى. والمراد بالعلو هنا علو العظمة والعزة والجبروت والقهر وعلو القدر. كذلك فصفات الله جل وعلا لها العلو والكمال المطلق من جميع وجوهه. لذلك ذكر ابن كثير ذلك في قوله ولله المثل الأعلى، أي الكمال المطلق من كل ماذا؟ وجه، والكمال المطلق الذي بلغ ماذا؟ منتهى. لذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال وهو العزيز الحكيم، فله جل وعلا صفات كمال، وله جل وعلا صفات ماذا؟ جلال وعظمة. ومن تأمل منكم القرآن يجد أن الله جل وعلا ذكر في آيات كثيرة على إثبات أن صفاته جل وعلا بلغت في حقيقتها ومنتهاها والكمال المطلق. لذلك أمر الله جل وعلا بدعائه بالأسماء وكذلك الابتهال إليها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولما وصفت اليهود والنصارى لما وصفوا الله جل وعلا بالصفات الناقصة رد الله جل وعلا عليهم ذلك وأبطله سبحانه وتعالى وبين، ونفى الله عن نفسه العجز، ونفى الله عن نفسه البخل، ونفى الله جل وعلا عن نفسه كل خلق وكل وصف لا ينبغي ولا يليق. لذلك قال الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ماذا؟ مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لما وصف الله جل وعلا لما وصفت اليهود الله جل وعلا بالبخل نفى الله جل وعلا ذلك عنه وأثبت كمال الضد، وهو أن يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكذلك سائر الصفات، وكل وصف وصفت به اليهود أو النصارى أو المشركين ربهم فالله جل وعلا نفى عن نفسه صفات النقص والعيب، وأثبت الله جل وعلا لنفسه صفات ماذا؟ الكمال. قال هنا ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الدليل الثاني، قال وأما العقل. لاحظوا أحبتي الكرام أن أهل السنة دائما في كلامهم لا يقدمون العقل في الردود، مع أن هؤلاء المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يقدسون العقل، والمتكلمين يقدمون العقل، ومع ذلك أهل السنة أولا يبدأون بدليل النص، وهذا هو الصريح، سواء هم أخذوا به أو لم يأخذوا به، نحن لا نبدأ إلا بنصوص الكتاب والسنة. ذكر دليل العقل، قال فوجهه أن كل موجود لا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وصفة نقص. هذا من جهة التقرير صحيح أحبتي، كل موجود من الموجودات لا بد له من ماذا؟ من صفة، وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال أو صفة ماذا؟ نقص. فأما كونه صفة نقص فهذا باطل في حق الله جل وعلا، ولا يمكن أن ينسب إليه سبحانه وتعالى. وإما أن يكون صفة ماذا؟ صفة كمال، وإذا كان صفة كمال فالله جل وعلا أولى بالكمال. ولا شك أحبتي الكرام على أن وجود الله جل وعلا مرتبط صفته بصفة ماذا؟ الكمال. لذلك الجهمية لما نظروا في صفات الله جل وعلا وأصلوا قضية حلول الأعراض ورأوا أن صفات الله جل وعلا إثباتها يستلزم حلول الأعراض، قالوا إن الله ليس له إلا صفة واحدة وهي الوجود المطلق الذي يعني لا ينسب له شيء. ونحن نقول حتى الوجود المطلق أحبتي الكرام فالمخلوق كذلك وجودا ماذا؟ مطلقا. فهل هو يشابه الله جل وعلا؟ ولاحظوا أن المصنف قال كل موجود حقيقة، أي ماذا؟ حقيقة في الذهن أو حقيقة في الخارج، ليخرج لنا التصور الذهني، لأنك أنت في تصورك الذهني قد تتصور أمورا لا حقيقة لها في الخارج، لأن الذهن يفرض افتراضات كثيرة وتكون في حقيقتها ماذا؟ باطلة. أما الوجود الخارج للذهن لا يمكن أن يكون موجود إلا وله صفة، سواء السمع أو البصر أو الحياة أو العلم أو القدرة، وهذه القدرة إما أن تكون كاملة وإما أن تكون ماذا؟ ناقصة. فأصبح للآن فأصبح الوجود لا بد إما أن يكون كمالا أو نقص، والله جل وعلا لا يمكن أصلا أن تكون صفاته إلا أن تكون صفات ماذا؟ صفات كمال. ومن نسب النقص إليه جل وعلا فقد ألحد في آيات الله جل وعلا الشرعية، وألحد في آيات الله ماذا؟ الكونية. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قال والثاني باطل، أي ماذا؟ نسبة النقص إليه جل وعلا. لماذا؟ لأنه الرب الكامل المستحق للعبادة، الرب الذي يستحق العبادة ويستحق الخضوع والذل والخشوع ويستحق أن تصرف له العبادة والطاعة، هو من يتصف بصفات الكمال من الرزق والخلق والإعطاء والمنع والضر والنفع. لذلك الله جل وعلا في آيات كثيرة أبطل ماذا؟ ألوهية الأصنام، ووصفها بالنقص والعجز، فالأصنام لا قدرة لها لا على الخلق ولا على الإيجاد ولا على الإعدام، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. وكثير من الآيات بينت أنها لا تملك إجابة الطلب ولا تملك إجابة إغاثة الملهوف ولا تملك لنفسها، فضلا ماذا؟ عن أن تملك لغيرها نفعا أو ضرا. لذلك إبراهيم عليه السلام في آيات كثيرة كان يحتج على أبيه وعلى قومه، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذه الأوثان وتلك الآلهة لا تملك السمع لا تملك البصر لا تملك الضر لا تملك النفع. والله جل وعلا بين أنه هو المستحق للعبادة لأنه هو الذي يتصف بصفات الكمال، وغيره من هذه الآلهة لا تملك شيئا، كما قال جل وعلا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. والله جل وعلا في آيات كثيرة بين عجز تلك الأصنام وعدم قدرتها على أن تنفع نفسها بل أن تنفع غيرها من باب أولى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال قل إني لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، وقال في آية أخرى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. حتى الأنبياء لا يملكون لأنفسهم شيء، والله جل وعلا هو الذي تفرد بصفات الربوبية، هو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقال الله جل وعلا في آية أخرى وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالله جل وعلا أبطل بطلان هذه الأوثان بكونها لا تملك ماذا؟ من صفات الكمال شيئا. قال وإما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطن للرب الكامل المستحق للعبادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله شيئا من الآيات التي تدل على أن هذه الأوثان لا تملك من أمرها ماذا؟ من أمرها شيئا. قال هنا، قال ولذلك أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فذكر الله جل وعلا هنا أن الأوثان لا تستجيب ولا تغيث ولا تملك إجابة دعاء من يدعوها، بل إنها لا تسمع ولا تبصر، وهي عن هذا الدعاء غافلة لا تعلم عن دعائه شيئا. وقال الله جل وعلا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فهم لا يخلقون شيئا. وقال الله جل وعلا في آية أخرى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لذلك وصف الله هذه الآلهة بالعجز من عدة وجوه. أولا أنها لا تملك أعظم صفة وهي صفة الخلق، فهي لم تخلق شيئا، بل إنكم أنتم الذين تصنعون هذه الأصنام ويعني تركبونها ثم تعبدونها من دون الله جل وعلا. وكل ما معبود من دون الله جل وعلا فالله جل وعلا خلقه وأوجده وشق سمعه وبصره، فكيف يترك الخالق ويلجأ بعد ذلك إلى ماذا؟ المخلوق. ثانيا وصف الله جل وعلا كذلك الأصنام بأنها أموات، والميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل من أمره شيء، فالله جل وعلا قال أموات غير أحياء، والوصفها بكونها ميتة هذا كما يسميه العلماء غاية العجز وغاية الخوارج كما يقال، فهي عاجزة عن أن تسمع فضلا عن أن تجيب من يسمعها. ثالثا هذه الأصنام لا تعلم من أمرها شيء، فهي لا تعلم بعبادة من يعبدها ولا تعلم كذلك بتوجه من يتوجه إليها، والله جل وعلا ذكر ذلك في معرة ذم هؤلاء المشركين وذم تعلقهم بالأوثان والأنداد من دون الله جل وعلا. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا ماذا تعقلون. فأشار الله جل وعلا إلى عجزهم وعدم قدرتهم. ولاحظ معي أحبتي الكرام أن الله جل وعلا لما وصف الآلهة بالعجز وصف نفسه جل وعلا بالكمال المطلق، فكأنه جل وعلا يقول أن الذي يستحق أن يدعى ويسجد له ويطلب منه ويلجأ إليه هو الرب الكامل الذي بلغ في صفاته جل وعلا كمالها ومنتهاها. ثم قال ثم إنه قد ثبت بالحس. الأدلة أحبتي الكرام تارة تكون دليل عقل ونص، تارة تكون دليل نص أو عقل أو حس. الحس أحبتي الكرام هو الشيء المشاهد المحسوس الملموس الذي أنت إما أن تسمعه أو تبصره أو تشمه أو تذوقه أو تلمسه، هذه تسمى ماذا؟ تسمى أدوات الحس التي ماذا يشعر بها الإنسان ويحس بها. فأنت إما أن تسمع بالشيء أو تبصر به أو تراه أو تلمسه أو تذوقه، كل هذه تسمى ماذا؟ تسمى حسا. الحس أحبتي الكرام ثبت بالشيء المشاهد على أن المخلوق فيه صفات كمال، فعلا فيه صفات الكرم وفيه صفات الشجاعة وفيه وفيه صفات الوفاء، وفيه صفات السمع، حتى السمع من صفات الكمال، البصر والعلم ونحو ذلك. وكذلك فيه صفات ماذا؟ فيه صفات العجز والنقص، وهو ماذا؟ فيه كذلك صفات العجز وصفات النقص. فالمخلوق فيه صفات كمال، فالذي أعطى الكمال للمخلوق هو الله جل وعلا. فالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك هي كمال من وجه ونقص من وجه آخر. فكل كمال في المخلوق الذي أعطاه هو الله جل وعلا. فالله أعطى المخلوق السمع والبصر، وأعطاه يعني حواس أخرى، وأعطاه كذلك يعني صفات هي الكمال في حقها في حقه. وقال العلماء معطي الكمال أولى بالكمال. لا يمكن أن يكون الله أعطى المخلوق كل هذه الصفات من الكمال ثم هو جل وعلا يتصف بصفات ماذا؟ النقص. ولا يمكن أن يكون الله جل وعلا وقد وهب المخلوق صفات الكمال أن يكون هو جل وعلا متصفا بصفات النقص، فلم يبقى إلا أنه جل وعلا متصف بصفات الكمال. قال وأما الفطرة. الفطرة أحبة الكرام هي ما جبل الله جل وعلا الإنسان عليه من الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وما تركز في نفوس الخلق. ثمة أمور أحبة الكرام جبل الإنسان عليها، ونحن نقصد بالفطرة الفطرة السليمة التي لم تتلوث بأمراض الشبهات والشهوات، ولم تلوث نفسها بالجحود ولا التعطيل، ولم تلوث قلبها بالشرك والكفر ونحو ذلك. فالله جل وعلا جبل الخلائق على الإيمان به، كما قال جل وعلا كل مولود يولد على الفطرة. وقال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالنفوس كما قال المصنف مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه. نعم كل البشر لهم تعلق بإلههم وموجودهم ومعبودهم، ولو سألتهم هل المعبود الذي تتوجه إليه فيه صفات نقص لرفضت ذلك. إذا كان المشركين لا يرضون وهم على شركهم وكفرهم إذا وصفت آلهتهم بالنقص أو وصفت معبوداتهم بالعيب، لا يرضون بذلك، بل إن نفوسهم تأبى أن يكون معبودهم الذي يتعبدون إليه وهو على الباطل، تأبى أن تكون نفوسهم ترضى بكونه ناقصا أو قاصرا وهو معبود بالباطل. فما بالكم بالله جل وعلا الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لذلك من نحن لا نحتاج أن نؤسس في هؤلاء يعني في أهل البدع والأهواء، أو حتى لا نحتاج في حجاج المعتزلة والأشاعرة وغيرها في كون الله جل وعلا متصف بصفات الكمال، لأن هذا معلوم بالفطرة. فالنفوس فطرت وجبلت على الإيمان بصفات الله وبكمال تلك الصفات اللائقة بربوبية الله جل وعلا ولائقة بتعظيمه. لذلك النفوس دائما تتعلق بربها وتعتقد أن له الصفات العلى وله الأسماء الحسنى، وأنه جل وعلا يجيب دعوة المضطرين ويغيث الملهوفين، ويغفر الله جل وعلا للمذنبين. ولو سألت هؤلاء جميعا لقالوا لك إن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. فدل دليل الحس ودل دليل العقل، ودل دليل الفطرة على أن صفات الله صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.